الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من المجالس المعتادة في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس الذي هو آخر خميس من شهر الحجة عام 1414، وهو اليوم 29 منه. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم عامنا بالمغفرة والعفو والرضوان. نبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الغاشية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ والبسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة. ولهذا كان القول الراجح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول الفاتحة تقدم هنا، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وهلم جرا. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه، وهذا يأتي في القرآن كثيرا. يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يترجح العموم، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وآخره إذا طلقتم عام. فقوله هل أتاك حديث الغاشية، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. حديث الغاشية أي نبأها، والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا، ووصفها بأوصاف عظيمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة أي ذليلة، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة يعني ذليلة، ناصب عاملة ناصبة، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله، كما يخوض الرجل في الوحل. فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعقاب، نسأل الله العافية. وليس كما قال بعض الناس إن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، وذلك لأن الله قيد هذا بقول وجوه يومئذ، أي يوم إذ تأتي الغاشية، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. تصلى نارا حامية، أي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله، النار الحامية التي بلغت من حموها أنها فضلت على نار جهنم، على نار الدنيا، أنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها من أشد ما يكون من حرارة، نار جهنم أشد منها ب69 جزءا. ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة، تصل إلى هذه الحرارة التي تدركونها ولا سيما في أيام الصيف. فالنار أعاذنا الله وإياكم منها نار حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لما بين مكانهم والعياذ بالله وأنهم في نار جهنم الحامية، بين طعامهم وشرابهم، فقال تسقى، أي هذه الوجوه، من عين آنية أي شديدة الحرارة. هذا بالنسبة لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، لا، إنما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ بالله واستغاثوا، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا لا يستفيدون منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه، ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين في نار جهنم، والعادة أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل، والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الإصبع، أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار، قلنا أولا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ثانيا أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزند انقدح، خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير. فهم يسقون من عين آنية في النار ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. أما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرك. هذا الضريع هو شجر ذو شوك، إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك، وإذا كان أخضر ترعاه الإبل. هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها. فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيدون منها شيئا. ثم ذكر الله عز وجل في القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة إلى آخره، وسنذكرها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يرزقنا وإياكم دار القرار، إنه على كل شيء قدير. والآن للأسئلة. هو العادة أننا لا نسأل، أن النساء لا يستحق إلا سؤال واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأدلة على أن تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة تهاونا أو كسلا لا يكفر، مثل ترك الزكاة والصوم والحج؟ نرجو ذكر الأدلة مع الرد على أدلة المعارضين إن كان هناك معارض، جزاكم الله خيرا.
أركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فمن ترك الركن الأول فهو كافر بالإجماع، يعني من أنكر أن لا إله إلا الله أو أنكر أن محمد رسول الله فهو كافر، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. ومن أنكر سوى هذا، فإن أنكر فرضيته يعني قال ليس بفرض وهو قد عاش بين المسلمين وعرفه، فهو أيضا كافر. ومن أقر بفرضيته ولكن تركه تهاونا فهذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من قال كل الأركان الأربعة إذا تركها الإنسان كفر إذا تركها تهاونا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال لا يكفر بأي واحد منها، أي من الأربعة حتى بالصلاة. ومنهم من قال إن ترك الصلاة تهاونا كفر، وإلا وأما غيرها فلا يكفر. وهذا القول هو القول الوسط، وهو الذي تؤيده الأدلة. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقد دل الدليل على أن تاركها لا يكفر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برأت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن تارك الزكاة الباخل بها لا يكفر. الدليل أو وجه الدلالة وهو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا كان لا يكفر بترك الصلاة بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أين كفر؟ بمعنى ترك الحج. والكفر يطلق أحيانا على غير الكفر الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم اللي بعد.
فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم بحيث أن كل فريق يدفع مبلغا وقدره على سبيل المثال 700 ريال،
700 كسر 100،
نعم 700 ريال، والمبلغ عبارة عن 500 ريال اشتراك و200 تأمين، ترد إلى الفريق وبعد انتهاء الدورة ترد إلى الفريق بعد انتهاء الدورة، علما أن مبلغ 500 ريال
المتبقي 500، نعم الألف هذه زائدة، ولهذا ما لا ينطق فيها على حسب الكتابة،
نعم علما أن مبلغ 500 ريال المتبقية من المبلغ تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكام وما يترتب على تسوية الملعب وخلافه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، نرى في جوازه نظر، وذلك لأن هذه الألعاب تباح إذا لم يكن فيها شيء محرم ككشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام، وإن لم تتضمن فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها، لكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب هذا ميسر لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، لا سبق يعني لا عوض على السبق إلا في نصر أو خف أو حافر، يعني بالنصر السهام والخف الإبل والحافر الخيل، واستثنت هذه الثلاثة لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله، وأما أخذ العوض فيما سوى ذلك فإنه حرام ولا يجوز، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية قال إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، فما ذكرته في السؤال نرى أنه لا يجوز. أما لو جاء إنسان من خارج وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو أن لا يكون به بأس، على أن في نفسي من بذل العوض على هذه الألعاب نظرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، ما حكم طلب المسلم من أخيه المسلم ممن يتوسم فيه الخير أو ممن هو ذاهب إلى الحج أو سفر غيره فيطلب منه الدعاء له في ظهر الغيب أو حتى لو كان مقيما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام أثنى على ويس وحث الصحابة رضوان الله عليهم على طلب الدعاء لهم منه، وهل كره شيخ الإسلام بن تيمية ذلك وخص الحديث بويس؟ أفيدونا وفقكم الله.
نعم، طلب الدعاء من الرجل الذي ترجى إجابته إما لصلاحه وإما لكونه يذهب إلى أماكن ترجى فيها إجابة الدعاء كالسفر والحج والعمرة وما أشبه ذلك هو في الأصل لا بأس به، لكن إذا كان يخشى منه محذور، مثل أن يخشى منه اتكال الطالب على دعاء المطلوب وأن يكون دائما متكلا على غيره فيما يدعو به ربه، أو يخشى منه أن يعجب المطلوب بنفسه ويظن أنه وصل إلى حد يطلب منه الدعاء فيلحقه الغرور، فهذا يمنع لاشتماله على محذور، وأما إذا لم يشتمل على محذور فالأصل فيه الجواز، لكن مع ذلك نقول إنه لا ينبغي، لأنه ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يتواصى بعضهم بعض، أن يتواصوا بدعاء بعضهم لبعض. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي أو يا أخي من صالح دعائك فإنه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أنه لا أحد يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد طلب منه ثابت بن قيس بن شماس، وإلا فقد طلب منه عكاش بن محصن أن يجعله من أن يدعو الله له فيجعله من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال أنت منه. ودخل رجل يسأله أن يسأل الله الغيث لهم فسأل. وأما إيصاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني أن يدعو لهم فهذا لا شك أنه خاص به، وإلا فمن المعلوم أن أويسا ليس مثل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة، ومع ذلك لم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه أن يدعو لأحد، أن يطلب من أحدهم أن يدعو لهم. وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا بأس بطلب الدعاء ممن ترجى إجابته بشرط أن لا يتضمن ذلك محذورا، ومع هذا فإن تركه أفضل وأولى. نعم يجيك السؤال.
حفظك الله، ورد في صحيح مسلم أن من صفات الصلاة على الجنازة أن تكون أربع تكبيرات، فهل للعلماء كلام في هذا أم أنه يؤخر؟ أقول فهل للعلماء جمع يعني بين الحديث الواردة في أنها أربع أو أنها خمس، أم أنه يؤخذ ويقال أنه سنة تفعل هذا وهذا؟
أكثر ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع تكبيرات فقط، لكن ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسة كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكذلك ورد عنه الست إلى السبع، ولهذا قال العلماء إنه لا بأس بالزيادة على الأربع إلى السبع. والأفضل الإنسان أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، يعني تارة أربعا وتارة خمسا وتارة ستا وتارة سبعا كما جاء في السنة، لكن الأكثر الأربع. كل شيء ورد في السنة على وجوه متنوعة فالأفضل أن تأخذها بهذا تارة وبهذا أخرى. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، في حديث من عادى لي وليا في نهاية الحديث يقول الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن، فهل في هذا إثبات صفة التردد لله عز وجل أو كيف التوفيق في هذا الأمر؟ أثابكم الله.
إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة، ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الرسول أن الله جل وعلا موصوف بالتردد لشكه أو في قدرته أو في علمه، بخلاف الآدم إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد إما لشكه في نتائجه ومصلحته وإما لشكه في قدرته عليه هل يقدر أو لا يقدر، أما الرب عز وجل فلا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد شخص مفرد مع زوجته طواف القدوم وسعى للحج، طواف الحج لم تستطع زوجته لأنها مريضة، طافت شوطا واحدا ولم تستطع أن تكمل، وأراد مع طوف الوداع كذلك أن تطوف للحج فلم تستطع لمرضها، فطاف لجهله عنها وجاء من بلده، فما الحكم في شأن؟
أقول السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأنك معنا، والصحابة كانوا يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يلقوا السلام إلا من قدم فيسلم. أما بالنسبة للسؤال فمن المعلوم أنه لا يفسح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد الاستنابة في رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وهل هي سعت أو لا؟ سعت، نعم. إذن تطوف طواف الإفاضة، وإن أتت قبل ذلك بعمرة فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن تعسر عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع. إما أن تريد العمرة فتحرم من الميقات، وإما أن لا تريد العمرة فلا تحرم، لأنها قد حلت حلوا.
شيخ أحسن الله، ذكرنا في الآية أن أحوال الدنيا،
نعم،
أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الآخرة بأحوال الدنيا، ومثلنا بالضريع أنه شجر ولكنه ليس كشجر الدنيا، وجاء في غير موضع من الأحاديث أن الرمضاء أو الحر الشديد من فيح جهنم، فكيف نوجه هذا؟
التوجيه هو سهل، لأن قوله من فيح جهنم ليس هي جهنم، فيحها يعني من حرارتها، والإنسان مثل إذا كان حول النار أصابه من حرها، لكن الحر الذي يصيبه من النار عند قربه منها ليس كالحر الذي يصيبه لو دخل بها. نعم، المعنى من فيح جهنم معنى من حرارتها، ولهذا قال الرسول إن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء من الزمهرير ونفس في الصيف من الحرارة. نعم،
بالنسبة للسؤال يعني عن وضع عمل، يعني شخص يعمل في مؤسسات وكيل مؤسسات ومديرها شخص يعني واحد، وكان يعمل معه مدة طويلة، وخلال مدة تبين أن هذا الشخص يعني أن مؤسسات يعني مؤسسة قوية ومشاريع يعني بملايين، 100 مليون، 50 مليون، 60 مليون، ولكن تبين له في بعد أن يعني المؤسسة يعني كانت تأخذ من البنك، يعني أنه وقعت صفقات مع البنوك، وحقيقة العلم أن المؤسسة عندها يعني عندها أموال أرصدها عند الدولة لكن لم تصرف، يعني ملايين يعني أكثر من العدد اللي أخذت من البنك، ولكن مجرد أنها ما تأخذت من البنك حتى المشاريع ما تتأخر، لا تأخر مشروع يضرب عليها باليوم مثلا غرامات تقدر كما معلوم يعني بحال يعني يعني تعاقدات مع الدولة، فتبين بعدين هذا الشخص يعني أن 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 المؤسسة أن واحد من المؤسسات متعامل مع البنك، وأنه يعني رواتبها ومشاريع تمشي على هذا، لأن يعني الآن المؤسسة واقع ليس لديها سيولة مالية يعني للشركات الأخرى، يعني كالذي يعمل مجال المقاولات الثانية والكهرباء والسباك إلى آخر، فتبين أنها يعني تستلف من البنك أو موقع عقد مع البنك، وآخر عقد وقع قبل شهر أو شهر ونصف بما يقل 7 مليون أو 6 مليون، فما حال الأمر في هذا الوقت يعني، وكيف يعني يكون حال الموظف في هذه المؤسسة علما بأن المؤسسة هذه مديرها نعلم الموظف هذا يعمل لدى المدير هذا، والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، والمؤسسات الثلاث يعني مالكهم غير واحد من المؤسسات، واحد من المؤسسات هذه يملكها نفس المدير هذا، والمؤسسات الأخرى هو مدير
من فضلك
يتقاضى عليه الشريط، ويعني يعني
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من المجالس المعتادة في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس الذي هو آخر خميس من شهر الحجة عام 1400 وألف، وهو اليوم 29 منه. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم عامنا بالمغفرة والعفو والرضوان. نبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الغاشية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ والبسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية مستقلة. ولهذا كان القول الراجح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول الفاتحة تقدم هنا، وأن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وهلم جرا. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه، وهذا يأتي في القرآن كثيرا، يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يترجح العموم، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وآخره إذا طلقتم عام. فقوله هل أتاك حديث الغاشية، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. حديث الغاشية هو أي نبأها، والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا، ووصفها بأوصاف عظيمة، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم إلى قسمين، فقال: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة أي ذليلة، كما قال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعة يعني ذليلة، ناصب عاملة ناصبة، عاملة عملا يكون به النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله، كما يخوض الرجل في الوحل. فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة، لأنه عمل عذاب وعقاب، نسأل الله العافية. وليس كما قال بعض الناس إن المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في حياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة، وذلك لان الله قيد هذا بقول وجوه يومئذ اي يوم إذ تاتي الغاشيه، وهذا لا يكون الا يوم القيامه. اذن فهي عامله ناصبه بما تكلف به من جر السلاسل والاغلال والخوض في نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها. تصلى نارا حاميه اي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله، النار الحاميه التي بلغت من حموها انها فضلت على نار جهنم على نار الدنيا انها فضلت على نار الدنيا بتسعه وستين جزءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها من اشد ما يكون من الحراره نار جهنم اشد منها بتسعة وستين جزءا. ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء باردة غاية البرودة تصل إلى هذه الحرارة التي تدركونها ولا سيما في أيام الصيف. فالنار أعاذ الله وإياكم منها نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لما بين مكانهم والعياذ بالله وأنهم في نار جهنم الحامية بين طعامهم وشرابهم، فقال تسقى أي هذه الوجوه من عين آنية أي شديدة الحرارة. هذا بالنسبة لشرابهم، ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهولة أو كلما عطشوا سقوا، لا، إنما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ بالله واستغاثوا، كما قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا لا يستفيدوا منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعادة أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل، والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الإصبع أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار، قلنا أولا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ثانيا أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزند انقدح خرج منه نار حارة يابسة وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير. فهم يسقون من عين آنية في النار ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. أما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل ويسمى عندنا الشبرك. هذا الضريع هو شجر ذو شوك، إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك، وإذا كان أخضر ترعاه الإبل. هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظنوا أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها. فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيدون منها شيئا. ثم ذكر الله عز وجل في القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية فقال ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة إلى آخره، وسنذكرها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يرزقنا وإياكم دار القرار، إنه على كل شيء قدير. والآن للأسئلة. هو العادة أننا لا نسأل، أن النسأل لا يستحق إلا سؤال واحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأدلة على أن تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة تهاونا أو كسلا لا يكفر، مثل ترك الزكاة والصوم والحج؟ نرجو ذكر الأدلة مع الرد على أدلة المعارضين إن كان هناك معارضة، جزاكم الله خيرا.
أركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن ترك الركن الأول فهو كافر بالإجماع، يعني من أنكر أن لا إله إلا الله أو أنكر أن محمد رسول الله فهو كافر، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. ومن أنكر سوى هذا، فإن أنكر فرضيته يعني قال ليس بفرض وهو قد عاش بين المسلمين وعرفه، فهو أيضا كافر. ومن أقر بفرضية ولكن تركه تهاونا فهذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال كل الأركان الأربعة إذا تركها الإنسان كفر إذا تركها تهاونا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال لا يكفر بأي واحد منها، أي من الأربعة حتى بالصلاة. ومنهم من قال إن ترك الصلاة تهاونا كفر وإلا، وأما غيرها فلا يكفر. وهذا القول هو القول الوسط، وهو الذي تؤيده الأدلة. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقد دل الدليل على أن تاركها لا يكفر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكفى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برأت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن تارك الزكاة الباخل بها لا يكفر. الدليل أو وجه الدلالة وهو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا كان لا يكفر بترك الصلاة بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أين كفر؟ بمعنى ترك الحج. والكفر يطلق أحيانا على غير الكفر الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياح على الميت. نعم اللي بعد.
فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم بحيث أن كل فريق يدفع مبلغا وقدره على سبيل المثال 700 ريال،
700 كسر 100،
نعم 700 ريال، والمبلغ عبارة عن 500 ريال اشتراك و200 تأمين ترد إلى الفريق وبعد انتهاء الدورة علما أن مبلغ 500 ريال المتبقي 500 نعم
الألف هذه زائدة، ولهذا ما لا ينطق فيها على حسب الكتاب.
نعم. علما أن مبلغ 500 ريال المتبقية من المبلغ تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكام وما يترتب على تسوية الملعب وخلافه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، نرى في جوازه نظر، وذلك لأن هذه الألعاب تباح إذا لم يكن فيها شيء محرم ككشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام، وإن لم تتضمن فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها. لكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب، هذا ميسر لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، لا سبق يعني لا عوض على السبق إلا في نصر أو خف أو حافر، يعني بالنصر السهام والخف الإبل والحافر الخيل، واستثنت هذه الثلاثة لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله، وأما أخذ العوض فيما سوى ذلك فإنه حرام ولا يجوز، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية قال إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، فما ذكرته في السؤال نرى أنه لا يجوز. أما لو جاء إنسان من خارج وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو أن لا يكون به بأس، على أن في نفسي من بذل العوض على هذه الألعاب نظرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، ما حكم طلب المسلم من أخيه المسلم ممن يتوسم فيه الخير أو ممن هو ذاهب إلى الحج أو سفر غيره فيطلب منه الدعاء له في ظهر الغيب أو حتى لو كان مقيما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الأكرم عليه الصلاة والسلام أثنى على ويس وحث الصحابة رضوان الله عليهم على طلب الدعاء لهم منه، وهل كره شيخ الإسلام بن تيمية ذلك وخص الحديث بويس، أفيدونا وفقكم الله.
نعم. طلب الدعاء من الرجل الذي ترجى إجابته إما لصلاحه وإما لكونه يذهب إلى أماكن ترجى فيها إجابة الدعاء كالسفر والحج والعمرة وما أشبه ذلك، هو في الأصل لا بأس به، لكن إذا كان يخشى منه محذور، مثل أن يخشى منه اتكال الطالب على دعاء المطلوب وأن يكون دائما متكلا على غيره فيما يدعو به ربه، أو يخشى منه أن يعجب المطلوب بنفسه ويظن أنه وصل إلى حد يطلب منه الدعاء فيلحقه الغرور، فهذا يمنع لاشتماله على محذور، وأما إذا لم يشتمل على محذور فالأصل فيه الجواز، لكن مع ذلك نقول إنه لا ينبغي، لأنه ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يتواصى بعضهم بعض، أن يتواصوا بدعاء بعضهم لبعض. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي أو يا أخي من صالح دعائك، فإنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المعلوم أنه لا أحد يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد طلب منه ثابت بن قيس بن شماس، وإلا فقد طلب منه عكاشة بن محصن أن يجعله من أن يدعو الله له فيجعله من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال: أنت منه. ودخل رجل يسأله أن يسأل الله الغيث لهم فسأل. وأما إصاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني أن يدعو لهم، فهذا لا شك أنه خاص به، وإلا فمن المعلوم أن أويسا ليس مثل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة، ومع ذلك لم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه أن يدعو لأحد، أن يطلب من أحدهم أن يدعو لهم. وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا بأس بطلب الدعاء ممن ترجى إجابته، بشرط أن لا يتضمن ذلك محذورا، ومع هذا فإن تركه أفضل وأولى. نعم، يجيك السؤال.
حفظك الله، ورد في صحيح مسلم أن من صفات الصلاة على الجنازة أن تكون أربع تكبيرات، فهل للعلماء كلام في هذا أم أنه يؤخذ؟ أقول فهل للعلماء جمع يعني بين الحديث الواردة في أنها أربع أو أنها خمس، أم أنه يؤخذ ويقال أنه سنة تفعل هذا وهذا؟
أكثر ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع تكبيرات فقط، لكن ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسة كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكذلك ورد عنه الست إلى السبع، ولهذا قال العلماء إنه لا بأس بالزيادة على الأربع إلى السبع، والأفضل للإنسان أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، يعني تارة أربعا وتارة خمسا وتارة ستا وتارة سبعا كما جاء في السنة، لكن الأكثر الأربع. كل شيء ورد به السنة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن تأخذها بهذا تارة وبهذا أخرى. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، في حديث من عادى لي وليا في نهاية الحديث يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن، فهل في هذا إثبات صفة التردد لله عز وجل أو كيف التوفيق لهذا الأمر؟
إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن، ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الرسول أن الله جل وعلا موصوف بالتردد لشكه أو في قدرته أو في علمه، بخلاف العادم إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد إما لشكه في نتائجه ومصلحته، وإما لشكه في قدرته عليه هل يقدر أو لا يقدر، أما الرب عز وجل فلا. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، شخص مفرد مع زوجته طواف القدوم وسعى للحج، طواف الحج
لم تستطع زوجته لأنها مريضة، طافت شوطا واحدا ولم تستطع أن تكمل، وأراد مع طوف الوداع كذلك أن تطوف للحج فلم تستطع لمرضها، فطاف لجهله عنها وجاء من بلده، فما الحكم إيشان؟
أقول السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأنك معنا والصحابة كانوا يسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يلقوا السلام إلا من قدم فيسلم. أما بالنسبة للسؤال فمن المعلوم أنه لا يفسح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد الاستنابة في رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وهل هي سعت أو لا؟ سعت، نعم. إذن تطوف طواف الإفاضة، وإن أتت قبل ذلك بعمرة فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن تعسر عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع. إما أن تريد العمرة فتحرم من الميقات، وإما أن لا تريد العمرة فلا تحرم، لأنها قد حلت تحلق.
شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في الآية أن أحوال الدنيا،
نعم،
أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الآخرة بأحوال الدنيا، ومثلنا بالضريع أنه شجر ولكنه ليس كشجر الدنيا، وجاء في غير موضع من الأحاديث أن الرمضاء أو الحر الشديد من فيح جهنم، فكيف نوجه هذا؟
التوجيه هو سهل، لأن قوله من فيح جهنم ليس هي جهنم، فيحها يعني حرارت من حرارتها، والإنسان مثل إذا كان حول النار أصابه من حرها، لكن الحر الذي يصيبه من النار عند قربه منها ليس كالحر الذي يصيبه لو دخل بها. نعم، المعنى من فيح جهنم معنى من حرارتها، ولهذا قال الرسول إن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء من الزمهرير ونفس في الصيف من الحرارة. نعم.
بالنسبة للسؤال يعني عن وضع عمل، يعني شخص يعمل في مؤسسات، وكيل مؤسسات ومديرها شخص يعني واحد، وكان يعمل معه مدة طويلة، وخلال المدة تبين أن هذا الشخص يعني أن مؤسسات يعني مؤسسة قوية ومشاريع يعني بملايين، 100 مليون 50 مليون 60 مليون، ولكن تبين له في بعد أن يعني المؤسسة يعني كانت تأخذ من البنك، يعني أنه وقعت صفقات مع البنوك، وحقيقة العلم أن المؤسسة عندها يعني عندها أموال أرصدها عند الدولة لكن لم تصرف، يعني ملايين يعني أكثر من العدد اللي أخذته من البنك، ولكن مجرد أنها ما تأخذته من البنك حتى المشاريع ما تتأخر، لا تأخر مشروع يضرب عليه باليوم مثلا غرامات تقدر كما معلوم يعني بحال يعني يعني تعاقدات مع الدولة، فتبين بعدين هذا الشخص يعني أن المؤسسة أن واحد من المؤسسات متعامل مع البنك، وأنه يعني رواتبها ومشاريع تمشي على هذا، لأن يعني الآن المؤسسة واقع ليس لديها سيولة مالية يعني للشركات الأخرى، يعني كالذي يعمل مجال المقاولات الثاني والكهرباء والسباك إلى آخره، فتبين أنها يعني تستلف من البنك أو موقع عقد مع البنك، وآخر عقد وقع يعني قبل شهر أو شهر ونصف بما يقل 7 مليون أو 6 مليون، فما حال الأمر في هذا الوقت يعني، وكيف يعني يكون حال الموظف في هذه المؤسسة علما بأن المؤسسة هذه مديرها نعلم الموظف هذا يعمل لدى المدير هذا، والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، والمؤسسات الثلاث يعني مالكهم غير واحد من المؤسسات، واحد من المؤسسات هذه يملكها نفس المدير هذا، والمؤسسات الأخرى هو مدير
يتقاضى عليه
مباشرة، ويعني